بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس، وفي المطبوعة حدثني بدل حدثنا، قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعد. متى عهد نبي سالم بن أبي الجعد؟ درس البخاري. عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة وهي بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، أي الماء الذي يغتسل فيه، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، وفي المطبوعة كفه، وهذا أقرب، وهناك أحاديث كثيرة تشهد الكفين، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. وهذا الحديث في البخاري مر معنا قريبا في العصر مختصرا. وقول ميمونة رضي الله عنها أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فيه خدمة المرأة لزوجها، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، أي أفرغ على كفيه من الإناء فغسلهما، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا في التراب. طلبا لإنقائهما، ثم توضأ وضوءه للصلاة. جاء في غير هذا الطريق أو في بعض طرقه أنه أخر غسل رجليه، أي توضأ وضوءه للصلاة مع تأخير غسل الرجلين، جمعا بين الروايات. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، فسر ذلك بقوله ملء كفيه، والحفنة هي ملء الكفين، فما في المخطوطة مقدم على ما في المطبوعة في قوله ملء كفيه، أي كفيه، والجمع أن الكف أضيف فيراد به الجنس، والمراد الكفين، وهذه الحفنة. ثم غسل سائر جسده، والسنة تقديم الشق الأيمن من البدن ثم الأيسر، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه لأنه أخرهما، ثم أتيته بالمنديل فرد أي لم يقبله وجعل ينفض الماء بيديه كما جاء في بعض طرق الحديث. قال النووي فيه استحباب ثم قوله ثم قولها ثم أتيته بالمنديل فرد فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل والغسل، هل والغسل على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر، والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ التنشيف، والخامس يكره في الصيف لأن الجو حار، فبقاء قطرات الماء في البدن مما يلطف الحرارة ويخففها. قال دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا. وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري، والثاني مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى، والثالث يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج رأسه يقطر ماء. نعم، هذا في عدة أحاديث، أنه في الصحيح أنه صف الناس للصلاة فتذكر أنه على غير طهارة فقال كما أنتم، فذهب واغتسل ورجع يخرج ورجع ورأسه يقطر ماء، هذا في الصحيح عن أبي هريرة. وجاء عن أبي بكر في خارج الصحيح أنه كبر تكبيرة الإحرام فتذكر أنه على غير طهارة فقال كما أنتم، فذهب واغتسل وخرج رأسه يقطر ماء. يستفاد أنه لم يتنشف. وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه، قال فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء، والله أعلم. لا يفهم من النفض استحباب التنشيف، لكن الشيخ الألباني يصحح حديثا أنه نشف أعضاء وضوئه بعض الوضوء، وسمعتم كلام الترمذي هنا أنه قال لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كأنه في الغسل. والإنسان ينظر إلى حاله، فإن كان بقاء الماء على جسده يلطف يخفف عنه الحرارة ويستريح أبقاه، وإن كان في مكان بارد ويخشى أن يصاب بصداع إن خرج لاسيما إن كان يريد الخروج نشف أعضاءه وبدنه، فالأمر واسع في هذا. وبقاء قطرات الماء في أيام الحر مفيد للبدن، لا سيما في الوضوء، من استطاع أن يبقي أعضاء وضوئه دون تنشيف فليفعل، لأن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فبتقاطر الماء خروج الخطايا. والمنديل هي خرقة كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، قالت فأتيته بخرقة وهنا ثم أتيته بالمنديل. بالمنديل هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ، لأنه يندل به، ويقال تندلت بالمنديل قال الجوهري، ويقال أيضا تمندلت به وأنكرها الكسائي. جاء عن بعض السلف الظاهر عن الثوري قال لولا حرفتي هذه لتمندلوا بي، أي جعلوا مثمة المنديل يمسحون به الوسخ والعرق. فيه جواز تأخير بعض أعضاء الوضوء كما في هذا الحديث أنه غسل أخر غسل رجلي إلى بعد فراغه من غسله، والأعضاء مبلولة لأنه في غسل، وهذا لا ينافي يعني التوالي أو نحو ذلك. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود، وأبو كريب هو محمد بن العلاء والأشج وإسحاق وابن رهوي، كلهم عن وكيع أي بن الجراح. حاء أي تحول الإسناد، وحدثناه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم بن الضرير ووكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حثيات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله، فذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. بوب عليه البخاري باب المضمضة والاستنشاق في الغسل، مضى معنا، وفيه ذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا يدخل في عموم قوله فتوضأ وضوءه للصلاة. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن كريب وهو مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمنديل فلم يمسه، أي لم يمسه بدنه، لم يمس به بدنه، وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي وهو أبو موسى قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد قال حد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها وهي بنت أبي بكر الصديق قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، أي هكذا، وخلل بأصابعه شعره. الحديث رواه البخاري. إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، أي بإناء نحو الحلاب، الإناء الذي يحلب فيه. قال النووي وهو إناء يحلب فيه ويقال له المحلب أيضا بكسر الميم. قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة، وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية، وذكر الهروي عن الأزهري أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام الجلاب. قال الأزهري وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب. وأنكر الهروي هذا وقال أراه الحلاب وذكر نحو ما قدمناه والله أعلم. فكلام النووي هنا مختصر المفيد، والحافظ أطال في هذا، والخلاصة أن الحلاب هو إناء الماء الذي يحلب فيه أو على قدر الإناء الذي يحلب فيه كما يدل عليه سياق الحديث. وفيه أن الإنسان إذا حفن على رأسه يبتدئ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم مع الدلك، فقال بهما على رأسه كبكفيه. كم قرأنا حديثا؟ كم قرأنا حديثا؟ نعم يا خنص، حديثين. الأول عن ميمونة في كيفية غسل الجنابة، والثاني عن عائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل الجنابة غسل الجنابة حفن على رأسه يتبعنا نحو الحلاب، فيأخذ بكفه أي بكفيه فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال به ما هكذا أي دلك رأسه.